بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، قال: أخبرنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال: حدثنا حسين بن الحسن، قال: حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. والزلازل جمع زلزلة، وهي ارتجاف الأرض وتحركها، بسبب تلك الزلزلة يحصل تحرك واضطراب للأرض. والآيات جمع آية، ومن ذلك خسوف الشمس والقمر، ويشرع الصلاة عند هاتين الآيتين عند حصول الخسوف. وأما الزلازل فلا نعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، جاءت آثار عن بعض السلف. روى ابن أبي شيبة وهكذا البيهقي في السنن بسند صحيح، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: زلزلت الأرض، زلزلت الأرض على زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، أي صك بعضها بعضا وتقاربت بسبب الزلزلة، حتى اصطفقت السرر. وابن عمر يصلي، كان يصلي وليس فيها أنه صلى عند حصول الزلزلة، وابن عمر يصلي فلم يدري بها، أي بالزلزلة، ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها، فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قالت، أي صفية: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت، أي هذه الزلزلة، لأخرجن من بين ظهرانيكم، أي بسبب ما حصل من الإحداث وحصلت من المخالفات. فالله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعمر رضي الله عنه قام خطيبا وجعل يحذر من المعاصي والمخالفات التي من أسبابها هذه الزلازل، أقصد يعني حصول هذه الزلازل. فقال: لئن عادت هذه الزلزلة لأخرجن من بين ظهرانيكم، رضي الله عنه. كانت قلوبهم حية تؤثر فيهم المواعظ والأدلة ويحاسبون أنفسهم. ثم ذكر رحمه الله تحت هذا الباب حديثا وأثرا. الأول عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي من علامات قيام الساعة قبض العلم، وذلك بقبض العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم. فمن علامات الساعة قبض العلم، وذلك بقبض أهله. وأيضا من صور قبض العلم زهد الناس عن العلم وانشغالهم بالدنيا وركونهم إليها ومحاربة العلم وأهل العلم، هذا من أسباب قلة العلم، والحرص على تجهيل الشعوب، يتوفر لهم المطاعم والمشارب ولا يسمح لهم بتعلم دين الله تبارك وتعالى، وإن سمح لهم بشكل مضيق بينما أبواب الفساد تفتح على مصراعيها ويشجع على ولوج تلك الأبواب بخلاف طلب العلم، فيحصل التضييق على أهله والتشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من علامات الساعة، قلة العلم ورفع العلم. فالإنسان يستغل وجود الخير ووجود حلق العلم ومجالس الذكر، فليستفد وليدل غيره وليحرص على العلم، فقد يأتي زمان لا يتمكن من العلم أو لا يسمح له طلب العلم، يحال بينه وبين ما يشتهي إن كان محبا للعلم. ومن أسباب قرار النعم وبقائها شكر الله عليها، ومن ذلك استعمالها في طاعة الله. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وتكثر الزلازل، أي من علامات الساعة كثرة الزلازل وكثرة الخسوف، كما جاء في أحاديث أخر أن من علامات الساعة كثرة الخسف الخسوف. والزلازل كثرت في زمننا هذا أكثر من الأزمنة السابقة، كثرت، وهذا من علامات الساعة أن تكثر الزلازل، وهذا بسبب ما كسبته الأيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعمر كما قرأنا لكم في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي قال: لئن عادت هذه الزلزال لأخرجن بين أظهركم. فيجب علينا وعلى سائر عباد الله أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا دينهم وأن يراجعوا استقامتهم وأن يحرصوا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن لا يستهينوا بشأن المعاصي، فإنها سبب لشرور عظيمة وأضرار خطيرة في الدنيا والآخرة، والتوبة تجب ما قبلها. ويرفع الله عز وجل بالاستغفار والتوبة العذاب، كما قال الله في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنستغفر الله. قال: وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، وهذا من علامات الساعة، وهذا شيء ملحوظ أن الزمان تذهب بركته. منهم من قال يتقارب الزمان أي تقاربا حسيا، ومنهم من قال تذهب بركة الزمان أي أن الزمن يذهب والإنسان لم يكتسب فيه كبير عمل تذهب بركته. ولا مانع من حصول الأمرين، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. وأيضا تذهب بركة الوقت بسبب المعاصي وعدم عمرانه بطاعة الله، فالإنسان ربما يموت وما عمل كبير شيء من الأعمال الصالحة، وربما جنى على نفسه ما يضره. وانظروا إلى أعمار علمائنا المتقدمين كيف بارك الله فيها، فأحدهم ينجز في العمر القصير العمل الكبير. انظروا إلى بركة الصحابة وبركة التابعين وتابع التابعين، وهكذا أيضا من جاء بعدهم في بركة. فانظروا إلى مؤلفات العلماء المتقدمين ما أكثرها، والناس عالة عليها وفيها بركة، تقرأ سطرا واحدا من كتب السلف تخرج بعلم، اخرجوا بعلم غزير سطرا واحدا، لأن كتبهم مبنية على الآيات والأحاديث والكلام القليل والعلم الكثير، بخلاف كتب كثير من المعاصرين تجد فيها كثرة كلام وقلة علم. فالعلم ليس هو كثرة الكلام، العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، قال ويتقارب الزمان. وماذا نستفيد من هذه العلامة؟ أننا نحرص على أوقاتنا وأن نعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. فالزمان يتقارب والأيام تطوى والأعمار تذهب، فاستغل وقتك فيما ينفعك في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك وعمر وقتك بطاعة الله، واحرص أن يكون لك زاد تلقى الله به، يبيض الله عز وجل به وجهك يوم لقاه، ويكون سببا لسعادتك في دنياك وفي أخراك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واحذر من أن يضيع عمرك في التجارب، تارة مع الطائفة الفلانية، تارة مع الطائفة الفلانية، تارة مع الحزب الفلاني، تارة مع الحزب الفلاني، من أعطاك أكثر انتقلت معه، يذهب عمرك. وفر على نفسك وقتا وجهدا، وتحرى الحق وأهله، والزم الطريق وسر عليه، وسل الله الثبات، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. فالعمر قصير والوقت قليل. قال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، هذه من علامات الساعة، ظهور الفتن وكثرتها وانتشارها وفشوها. الفتن موجودة لكن تكثر وتظهر أكثر قرب قيام الساعة، يرقق بعضها بعضا. ومن هذه الفتن القتل، ولذلك قال ويكثر الهرج، وهو القتل والقتل، والقتل يدخل في جملة الفتن، لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لخطورته، ولأنه فتنة عظيمة بعد الشرك بالله. قال ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وما أكثر القتل في زماننا بسبب كثرة الفتن، فتحصل الحروب ويحصل القتل على أتفه الأسباب، على أتفه الأسباب. وسيأتي على الناس زمان لا يدري المرء على ماذا قتل، لماذا قتل. وسيأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، أي من كثرة الفتن تمنى الموت. صلى الله العافية وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هذه الفتن القتل والقتال، وهذا ملحوظ، فما أكثر القتل والقتال، لا سيما في البلدان التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الخروج على السلطان والافتئات، فيحصل فيها القتل الذريع، لأن الأمن يختل. وإذا غاب السلطان يوما واحدا يحصل من الشر ما الله به عليم للبلاد والعباد، من الظلم والسلب والنهب والسرقة. كيف إذا غاب الأسبوع والسنة، وأعداء الإسلام يريدون غياب السلاطين والإطاحة بهم وإثارة الدهماء والغوغاء ليتسنى لهم ما يريدون من البطش بالمسلمين، ومن أخذ كثير مما في أيديهم، ومن التسلط عليهم، ومن الإهانة لهم، ومن تنفيذ مخططاتهم في بلدانهم. فغياب السلطان يحصل من ورائه شر عظيم على البلاد والعباد، وقيام السلطان واستمراره وقوته هذا من أسباب عافية المجتمعات. وينبغي للسلطان أن يتحرى العدل. ومما يدل على أهمية السلطان، عند أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات يوم الاثنين ضحى، فحرص الصحابة على تنصيب خليفة للمسلمين، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت كلمتهم على أبي بكر، فأبوي على أبي بكر. ومتى دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليلة الأربعاء، مات ضحى الاثنين، وكذلك اليوم واليوم الثاني دفن في ليلة الأربعاء فيما ذكر. فلأهمية الأمر فزع الصحابة لتنصيب خليفة حتى تستقيم أمور الناس، وحتى يكبت المنافقون، لأنهم فرحوا بموته، حتى أن عمر رضي الله عنه قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال أن رسول الله قد مات لا أفعلن وأفعلن، جعل يتهددهم، لأنه رأى فرحة من المنافقين أو ما يدل على ذلك. فدخل أبو بكر تثبت من الأمر ثم خرج وخطب تلك الخطبة المشهورة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال عمر: فما يعني حملتني رجلاي فجثا شدة ما حصل له. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على تنصيب خليفة في أسرع وقت، والأعداء يحرصون على إزالة السلطان وعدم قيامه إلا من يريدون بعد حين. نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، إنه سميع الدعاء. فالحذر الحذر من الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والخروج على السلاطين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مع النظر إلى المصالح والمفاسد قبل الخروج. والذي يقدر ذلك هم أهل العلم، أهل الحل والعقد. حتى يكثر فيكم المال فيفيض، هذا أيضا من علامات الساعة كثرة المال، حتى أن الرجل يخرج بصدقته من الذهب والفضة لا يجد من يقبلها لكثرة المال، فيقول أحدهم: لو جئت بها أمس لقبلتها، أما الآن فلا حاجة لي فيها لكثرة المال. هذا من علامات الساعة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر، ذكره هنا موقوفا، وقد رواه مرفوعا في كتاب الفتن، وفي الحديث: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يظهر قرن الشيطان. هكذا جاء مرفوعا في كتاب الفتن، وهنا ذكره موقوفا. قال الحافظ: هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: اللهم بارك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القابسي: سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة، ولا بد منه، لأن مثله لا يقال بالرأي، انتهى. قال: وهو من رواية الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كتاب الفتن. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بعد أن ذكر أن المرفوع جاء من طريق حسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار، قال: أثنى عليه الإمام أحمد وقال: كان يحفظ عن ابن عون. وخرجه البخاري في الفتن من رواية أزهر السمان مرفوعة، وكذا رواه عبد الرحمن بن عطاء عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا. خرج حديثه الإمام أحمد، وكذا رواه أبو فروة الرهاوي يزيد ابن سنان على ضعفه. قال: أخبرنا أبو رزين عن عبيد صاحب سليمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الترمذي في آخر كتابه تعليقا. ورواه أيضا بشر بن حرب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد أيضا. وهذا الحديث فيه فضيلة لأهل الشام وأهل اليمن، وفضائل أهل الشام أكثر من فضائل أهل اليمن، وأفضل البلدان في الفضل مكة، ثم إليها المدينة، ثم الشام، ثم اليمن. فنبينا عليه الصلاة والسلام كرر قوله: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، دعا لهاتين البلدين بالبركة، وهما بلدان مباركتان فيهما بركة عظيمة مع كثرة الفتن فيها في هذا الزمان وربما قبل هذا، لكن البركة لا تزال حاصلة والنفع حاصل. بركة السنة في اليمن ظاهرة وشاهرة ولله الحمد، بركة العلم، بركة الاستبصار الحق، محبة العلم، وأيضا حتى في الزروع والثمار فيها من الجودة، والشام أعظم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي بلاد مباركة. نسأل الله أن يصرف عن هذين البلدين وغيرهما من بلاد المسلمين. وأحيانا تشتد الفتن في زمن وتخف في زمن، ويعظم الخير في زمن ويقل في زمن، والله له حكمة في كل شيء. قال وفي نجدنا، قال يعني في الثانية أو الثالثة، وفي نجدنا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. والنجد هو كل ما أنجد من الأرض بعيدا عن تهامة، من ذلك نجد العراق، وما أكثر الفتن في العراق قديما وحديثا، والآن فتنة الرافضة شهيرة هنالك. نسأل الله أن يكبتهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.